Selamlar. Selamlar. İşte ben Amin el-Mustafa ve ala sahabatihi el-kiram el-veytihi el-azam. نعم أخوتي الكرام، ما زلنا مع ابن تيمية والكلام على الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتكلمنا عن مظاهر التحريف. بالنسبة للكتاب لا يمكن تحريف اللفظ، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ووصلنا متواتر، واجتهدوا رأيهم في تحريف المعنى وبينا كيف جناية الباطنية وجناية الصوفية أيضا على القرآن بهذا التحريف المعنوي. بالنسبة للسنة أيضا التحريف هنا، بالنسبة للسنة تحريف معنوي وتحريف لفظ، حرف اللفظ وحرف المعنى، واجتهدوا رأيهم كثيرا في هذا الباب. فقد المستشرقون ومعهم العلمانية، معهم الكفار، معهم أهل النفاق الذين يعادون أهل الإسلام، يعني وضعوا على الإسلام، وضعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة موضوعة. ولما جاء الأمير ويطلب رجلا وضاعا، قال له: إن قتلتني ماذا استفعل بألف ألف حديث؟ أو قال قريب من ذلك أنه وضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يعيش لها الجهابذة كابن المبارك والفزاز. وهنا الله تعالى خلقهم لذلك. ومن أساليب التحريف اللفظي وضع الأحاديث. درس علماء السنة على، طبعا وضعوا شروطا قوية من أجل تمرير الحديث النبوي والحفاظ عليه، ومن أعظم هذه الشروط قالوا هناك شروط خمسة لابد أن تتوفر حتى يقبل الحديث، وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط تمام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فكلما اختل شرط كلما ردوا الاحاديث. والحقيقه ان هنا يعني دخل الوضعون يضعون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من باع نفسه لله جل في علاه وصار وقفا لله جل في علاه بالمرصاد، الامثال هؤلاء الذين وضعوا الاحاديث. درس علماء السنه بباعث الوضع واسبابه، وصنفوا الوضعين بحسب الدوافع التي ادت بهم الى الوضع، وذلك في إطار تحليل حركة الوضع والكشف على الأحاديث الموضوعة. وأهم الأسباب التي ذكروها أولا، يعني كان أهواء تلعب بالناس، وإحنا قلنا بأن صاحب الهوى ضال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. طبعا ما قال، يعني لما يقول بذلك ما يقصد، الحديث ليس سنده صحيح، لكن ما نقصد به الاحتجاج الاستئناس. وقد قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. والتعصب المذهبي والتعصب لطائفة والتعصب لحزب والتعصب لشيخ أدى بهم إلى الجرأة الكبيرة على الله وعلى رسوله، لأن وضعوا على الأحاديث. كما أن التعصب المذهبي يعني قد جرى الناس إلى ذلك. الحنفية كانوا يبغضون جدا الشافعية الذين تولوا الرد عليهم فقهيا ونظرا، ف فأصحاب الوضع ده يعني كما قلنا لما وضع الوضعون الأحاديث وانشغل أهل الحديث بذلك أخذوا يفندون ما يصنع أهل الوضع وما يصنعه التعصب المذهبي أو الأهواء. يعني التعصب المذهبي كما قلنا في الحنفية والشافعية، حتى وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني في أمتي رجل شر عليها من إبليس يسمى محمد بن إدريس، كل ده من الحقد على الإمام الشافعي، وضعوا عليه حديث. فالخلافات السياسية ونصرة الفرق والأحزاب كان الشيعة أسبق الفرق اللي وضعوا أكثرها جرأة عليه. يعني الروافض كذبة، دينهم مبني على الكذب أصلا والتقية ولذلك. نعم، كما قال النبي الحديد الشيعي إن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة، فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم وحملهم على وضعها، وحملهم على وضعها عداوة خصومهم. فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث، وجار الشيعة في ذلك جهال عوام أهل السنة. قال ابن تيمية: أما الفضائل فلا تحصى، كم وضع الرافضة بفضل أهل البيت، وعرضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدءا وبفضائل الشيخين. قال شريك بن عبد الله: أحمل عن كل ما لقيت إلا أحمل عن كل ما لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. أصل دين المتقية، أصل دين المتقية، فلا غرو ولا عجب أن يكون أمرهم بهذه الوضاعة، وأنهم يتخذونه دينا، بعض الأحاديث دينا. تكرمنا إن يقولون نكذب لرسول الله لا على رسول الله. وقال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم الرافضة قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا، ركبوا له الإسناد. وهناك أمثلة: حوض حديث علي خير البشر من شك فيه كفر. شوف الركاكة يعملونه كأنه نظم، علي خير البشر من شك فيه كفر. طب هو خير البشر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش يقول؟ إيش يكون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما وضعوا أهل جهلة أهل السنة والجماعة وكل أهل أمتي بعدي. أما الخوارج فهم أقل فرق كذبا لاعتقادهم بكفر مرتكب الكبيرة، حتى أن بعض أهل العلم ذكروا أنهم من أصدق الناس حديثا لهذا المعتقد، غير أنه قد يقع من بعضهم كما روي عن ابن لهيعة أنه قال: سمع شيخ من الخوارج تاب ورجع ويقول إن الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وهذه طائفة من طوائف الخوارج، ليس كل الخوارج، خوارج يومنا المعصية الكفر، هذه طائفة من الخوارج. ومما وضعوا القدرية الذين ينفون خلق الله لأفعال العباد، قولهم: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد، فالسعيد من وجد لقدمه موطئا موضعا، فينادي منادي من تحت العرش: ألا من برأ ربه من ذنبه فليدخل الجنة، أعوذ بالله من غضب الله. بل ما أذنب ذنبا عبد إلا والله قدر عليه ذلك. ومما وضعه المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، قوله: الإيمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي، وزيادته كفر ونقصانه كفر، زيادته كفر ونقصانه كفر. ومما وضعوا جهلة الممالئين للعباسيين، قالوا: العباس وصي وغارثي. وروي أن المختار بن أبي عبيدة الثقفي قال: رجل من أصحاب الحديث ضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أني كائن بعده خليفة وطالب له بترة ولده، وهذه 10,000 درهم، وخلعه مركوب وخادم. فقال الرجل: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، ولكن اختر من شئت من أصحابه وأحطك من السماء ما شئت، أعوذ بالله من غضب الله. أبخ حسبناه صفقة من بيع دينه ودنياه، أو حسبناه صفقة من بيع دينه ودنيا بدنيا غيره. لكن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على أي أحد. قال كذب علي ليس ككذبا على أحد أو ككذب على أحد. ثم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأكثر البلاد التي اشتهر فيها الوضع في الزمن المتقدم هم العراق. العراق الفتنة نحو المشرق، الفتنة نحو المشرق، لأنها موطن التشيع. حتى الناس سميت دار الضرب، تضرب فيها الحديث المكذوبة كضرب الدرع المزاف. يعني العراق يسمونها دار الضرب، لأنها تضرب فيها الأحاديث كما تضرب الدرع المغشوشة. من أسباب الوضع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الزندقة، معاداة الإسلام ومرادة الإرادة تشويه الإسلام، وهذا اللي بيحدث الآن. وأراد تشويه الإسلام فيضعون الأحاديث التي تكون أضحوك، وأيضا التي يكون فيها من السذاجة ما فيها. قال أحمد بن سلمة وضعت الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث. شوف غربلوها، دققوها، حققوها، لم يتركوها. سبحان الله، قوم عاشوا لله جل في علاه. قال حماد بن سلمه وضعت الزنادقه على النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث. اعتبر عبد الكريم بن ابي العوجاء قبيل قتله هو هذا. عبد الكريم بن ابي العوجاء قبيل قتله انه وضع، اعترف انه وضع 4,000 حديث يحرم فيها الحلال ويحل فيها الحرام. الله أكبر. وقد سن الوالي خالد بن عبد القصري في الزنادقه سنه حسنه، حينما ضحى بالجعد بن درهم الكذاب ثم صاروا خلفاء بني العباس سيرته فتتبعوهم. فان المهدي انشا ديوانا خاصا لتعقب الزنادقه وقطع دابرهم، كما تتبع العلماء حديثهم وبيان وزيفه. نقول ان هذا على ولي الامر وجوبا، يجب على ولي الامر وجوبا على ولي الامر ان يصطنع طائفه من طلبة العلم والعلماء الذين يعيشون للذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا للفقه والتفقه ولمعرفة الحلال والحرام وتعليم الناس الدين. باب العوجاء تبجح وقال كيف تفعلون بكذا وكذا من الأحاديث. فقال لهم قال له يعيش لها الجهاد. قال الولي أو الوالي قال يعيش لها الجهاد. هذه الزندقة ومعاداة للدين. ولذلك شوف خالد بن القصري قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإني مضح بالجعد بن درهم الكذاب، إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. من ذلك أيضا التعصب للجنس، العرق أو البلد، أو التعصب للمذاهب. فقد وضعوا حديثا ان الله اذا غضب انزل الوحي بالعربيه، واذا رضي انزل الوحي بالفارسيه. اعوذ بالله. شوف شوف اعبده النار من المجوس يضعون احاديث لتميل لهم. والموضوعات فضاء البلدان ايضا القبائل، مثل اذا ذهب الامام من الارض وجد ببطن الاردن. وقيل الجفاء والبغي في الشام. ومن الموضوعات ايضا تعصب للمذهب، سيكون في امتي رجل يقال له ابو حنيفه هو سراج امتي، وقالوا ويخرج رجل من امتي يقال له محمد ادريس هو اشد على امتي من ابليس. شوف وضع بسبب التعصب المذهبي. ايضا الترغيب، والترغيب يعني الترغيب في الخير او الترغيب مع الشر، كانهم يقولون يحتاج الشر الى اكمال. وقد قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعض المنسوبين للزهد والتعبد وضعوا أحاديث يقول نكذب لرسول الله لا على رسول الله، وهو يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هو الذي بلغ تم البلاغ وبين أحسن البيان. وقال ربنا في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من هؤلاء غلام الخليل الذي سئل عما يحدث به من الرقائق، فقال وضعناها لنرقق قلوب العامة. شوف، كذب على الله وكذب على الرسول. يعني من ذلك النفاق للحكام وطلب وصل الحكام وطلب ود الحكام. وهذا يدخل يعني يمدح او يضع حديثا في شرف الخليفه، كما فعل غاس بن ابراهيم، دخل على المهدي وعنده حمام يلعب به، كان يلعب هو، كان ولي العهد، وكان المهدي يحب اللعب بالحمام. فقال غياث حدثنا في الافر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نص او حافر او خف قال او جناح، قال او جناح لورد المهدي. المهدي كتب له بعطاء وهو يمشي، قال امشي اشهد ان قفاك قفا كذاب. شوف الوضاعه اللي هو فيها. شوف هنا ايه، شوف هنا المهدي وشده مروءته، قال انا حملته على ذلك، امر بضع الحمام وترك ما كان فيه من الله. كانت مصلحه. ايضا كثره الرواه المغرب المغرب بها صاحبه الآحاد يسمونها الشاذ. فهنا القصاص مرض بالرغبة في جلب اهتمام الناس واستدرار أموالهم باختراع غرائب القصص والأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، مش عام ملازمة القصص والولع بكل غريب. قال ابن قتيبة عن هؤلاء القصاصين إنهم يميلون وجوه العوام إليهم ويستدرون ما عندهم من المناكير والغرائب من الأحاديث. ما جاء في ذلك أن أحمد بن حنبل وأحمد بن معين صلى المسجد الوصافة فقام بين أيديهم قاص، فقال حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان. استمر في هذا الحديث بنحو 20 ورقة، فجعل أحمد ويحيى ينظران بعضهم إلى بعض يندهشان من ذلك. فقال القاص أحمد بن حنبل وأحمد معين قال يحيى أنا يحيى وهذا أحمد، ما سمعت بهذا في قط في حديث النسان، فإن كان ولا بد فعن غيرنا. فقال القاص أليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركم؟ لقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. طبعا هذا سفه سفه وكذب، ثم جرأة على الكذب، بجاحة يعني، يكذب ويتبجح ويقول ما في الدنيا إلا عبد محمد. نعم، ما في الدنيا إلا عبد محمد الذين وصل إلى هذا العلم. ومن هذه الأسباب أيضا أسباب متنوعة أصحابها لها مصالح شخصية طمعا وجشعا والدنيا وانتقاما وبيعا وشراء. من ذلك فضل هريسة الذي وضعه بائع للترويج من أجل أن تباع، قال هريسة تشد الظهر حيث من قال أعمى 40 خطوة وإلى وتلو الجنة، الذي وضعه محمد بن عبد الملك الأنصاري، كان أعمى وما يجد أحد يعني يوصله ويأخذ بيده، فوضع له هذا الحديث من قاد أعمى 40 خطوة وأجابت له الجنة. وحديث أيضا معلم سبحانكم شرركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين، وضعه سعيد بن طريف عندما جاءه ابن من الكتاب يبكي لأن معلمه ضربه، فغضب سعيد وقال موضوع الأغزيانة. حدثني عكرمة عن ابن عباس واتى بالحديث، وضع الحديث سهل جدا في هذا الباب. يعيش لها جابزة. قدم الإمام المحدث محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي الشهير بن أبي حاتم كتابه الجرح والتعديل بهذا النص الذي يبين فيه دقة المحدثين وجهودهم في الذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لم يعرف مثلها في الدنيا، وهو ما نقصد الإشارة إلى طرف منه في هذا المقال. أيضا يبين موقف المحدثين وردهم على تشكيكات المشككين في السنة منذ ذلك الزمن، فأورد على نفسه هذا السؤال الذي يردد كثيرا في كل الأزمان: بماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ ثم أجاب واثقا مطمئنا بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان. يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، هناك جنود خلقهم الله له، هؤلاء الجنود خلقهم الله له، هؤلاء الذين عاشوا دهرهم لله جل في علاه، لا يعرفون شيئا غير أنهم يطعمون يشربون يعيشون يتنفسون العلم، لا سيما أنهم تخصصوا حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قصة ينقلها أنا من الجيل الأول الذي روج أصحاب الشبهات في أوساط أو أوساط الناس إشكالاتهم وتشكيكاتهم فيما تهويلاتهم حولهم، فينقل الإمام المحدث عبد الله بن المبارك أنه جاءه شخص متخوفا من كثرة الكذابين والوضعين الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه فزعا قائلا: هذه الأحاديث مصنوعة. فكان الجواب من الإمام بكل ثقة واطمئنان إلى جهود المحدثين، فقال: يعيش لها الجهاد، يعيش لها الجهاد. أبي حاتم يروي عن أبيه وعن الرازي، الإمام الذي أورد هذه قصة رعرع في كنف جهبذ من جهابذة الحديث. وكان أحد ركن من أركان معرفة الحديث الصحيح من الضعيف والمنكور والمقرأ والمصنوع. يروي أبي حاتم نفسه عن أبيه، ما يعني من هو ذلك الجهبذ؟ فقد خرج أبو حاتم الرازي مرة خرج أبو حاتم الرازي مرة إلى نادي من أندية المحدثين، وتحديدا على باب أبي الوليد الطالسي، وجعل ينادي في من أغلب علي حديثا غريبا مسندا صحيحا لم أسمع به فله درهم يتصدق به، فما ماذا كانت النتيجة؟ لقد حضر هذا التحدي الذي أطلقه الإمام خلقا من المحدثين، منهم أئمة في الحديث كلام أبو زرعة الرازي، ولكن مع ذلك لم يستطع أحد منهم أن يأتي بحديث مسند صحيح لا يعرف أحد. وعن مراد الإمام أبي حاتم الرازي ولم يكن هو المفخرة والتعالي كما صرح بذلك، فقال: إنما كان مرادي أن يلقي علي ما لم أسمع، فيقولون هو عند فلان فأذهب فأسمع، يعني وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي. شوف، هم يحسبون أن مراده الوجاهة وطلب المداح عنده، ويقول: ما فعلت ذلك، يعني كان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي. قال حاتم في الرازي: في طلب أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدم زيادة على 1000 فرسخ، لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ، لما زاد على 1000 فرسخ تركت ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد، فما لا أحصي. كم مرة من مكة المدينة؟ مرات كثيرة. وخرجت من البحرين من قرب المدينة صلاة إلى لا أحصي كم مرة، ومن مكة المدينة مرات كثيرة، خرجت من البحرين من قرب مدينة صلاة إلى مصر ماشيا، أو من مصر إلى الرملة ماشيا، من الرملة إلى بيت المقدس، أو من الرملة إلى عسقلان، أو من الرملة إلى طبرية، أو من طبرية إلى دمشق، كل ذلك يمشي على رجلي، أو من دمشق إلى حمص، أو من حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان باقي علي شيء من ناحية أبي اليمان، فسمعت ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى رقة، ومن رقة إلى ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط أهل إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، كل هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة، كان يتجول ليأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الوفاء في تضعيف الآباء والأبناء، علي بن المديني كان رحمه الله من أحمد المحدثين ومن أشدين في قبول الحديث وصحيح، ولكن والده كان ممن يهدم في الأخبار ويخطئ فيها حتى يأتي بها مقلوبة ويخطئ في الآثار حتى كأنها معمولة، فسئل هذا الإمام عن والده تجرد من المدينة بكل أهواء صوما على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجبا عن هذا الدين. قال ابن حبان: وسئل ابن المدينة عن أبي فقال اسألوا غيري، فقالوا استأنناك، فأطرق ثم رفع رأسه قال: هذا دين أبي ضعيف. ابن حبان يقول: قال قتيبة: دخلت بغداد فجعلت أملي عليهم، فقلت في المجلس حدثنا عبد الله بن جعفر، فقال غلام في المجلس: يا أبا راجع، ابنه واجد علينا، فإذا رضي ابنه عنه كتبنا حديثه. ومن تضعيف جرير بن عبد الحميد الضبي لأخيه الشقيق حيث سئل عنه قال: لا يكتب عنه، فإنه يكذب في كلام الناس، وقد سمع من هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر، ولكن يكذب في حديث الناس. وقد أقام الجهبذة تحدي الوضعين، وقد بلغ بهم الحال النصب، ونصبوا أنفسهم التحدي في اختبارهم في هذا العلم، وبلغ تحذير الكذابين من الكذب وهم أحياء. ولئن سبق معنا مقولة أبي حاتم: من أغرب علي حديثا غريبا مستدلا صحيحا لم أسمع به فله علي كذا وكذا من الضرر، كما قال الدرقني: يا أهل بغداد، لا تظن أن أحدا يقدر يكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي. وقال ابن خزيمة يقول: ما دام أبو حامد الشرقي في الأحياء لا يتهيأ لأحد أن يكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكذب أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي وفى عندما وعد، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما التحريف المعنوي فسيأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة بالكلام على التحريف المعنوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى التحريف العظيم الذي يعني شابه تعاملات أهل البدع والضلالات مع السنة. لما علموا أن برد السنة سيبدعونهم سيكفرونهم، خشي كل واحد منهم على ذلك، وأخذ يتلون وأخذ يعني يحرف المعنى، وهو تحريف الكلام عن مواضعه. وهذا يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، أسأل الله أن ينفع بها بداية الأمة الإسلامية. أعتذر عن الفتاوى اليوم، أنا متعب جدا من جهة السفر فسامحوني، وأكون إن شاء الله غدا نعوضها بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.